السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وبارك الله في عمره وعمله، آمين. وهذا مجلس في قراءة صحيح البخاري مع تعليق شيخنا حفظه الله. قال البخاري: باب السواك. قال: وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن.
لحظة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل المراد بالسواك عموم ما يتسوك به من الآلات، سواء كان عود الأراك أو كان عود من أي شجرة لها ألياف أو كان فرشة أسنان، أو المراد بالسواك شيء معين؟ المتناول المتداول في مصر هو الأراك، السواك المعروف، العود المعروف، الأراك، وهو يعني من زمن كان على عهد الرسول الله الأراك. أما هل المراد نفس العود الأراك، ولا في هناك عيدان من أشجار أخرى صغيرة وخضراء ورطبة يستاك بها؟ الأظهر والله أعلم أنه ما يطلق على عموم ما يفعل به ذلك تنظيف الأسنان، وهذا الذي انتهينا إليه بعد تحرير الكلمة. قد يكون أراك، فالأراك سواك بلا شك، أيدان من أشجار أخر، فرش، أي شيء ينظف به الفم يتسوك به، سواك للفعل. فعلى ذلك إذا قلنا ذلك فالقصد تنظيف الفم، القصد تنظيف الفم، فهذا المقصد اختصارا. يعني بعض الناس مثلا يعمل أبحاث حول مادة الأراك، قد يكون في مادة الأراك نفع وقد لا يكون، المهم أنها تزيل الذي في الفم. ممكن غير عود الأراك في عيدان أخرى يأتون بأشجار خضراء، أرق صغير من شجر خضراء له ألياف يزال به أيضا الأثر، فهذا الأظهر والله أعلم. السواك عموم ما يستاك به، والقصد تنظيف الفم مما يشوبه من أذى بعد الأكل أو لقل أو لعدم الأكل أو لغير ذلك. نعم، ما الفرشة يستاك بها، يتسوك بإصبعه، يتسوك بفرشة أسنان، لكن الإصبع لن يزيل. فيقول على عهد الرسول كان يستاك ويستن، فالاستواك عرضا والاستنان إزالة ما بين الأسنان طولا، فهي للفعل، فعليه الفرشة داخلة حتى بدون معجون اسمها فرشة أسنان يستاك بها السنان، لكن إذا وضعت عليها المعجون لتسهيل مهمتها، لتسهيل مهمتها ولتطيب رائحة الفم، وإن كان في بعض المعاجين مادة تنفع لسه مادة وكسرتها قيد در أيضا، لكن عموما غير الكيماويات أفضل من الكيماويات، لكن قد يكون هناك ما هو أفضل. هل يؤجر؟ قصدنا ماذا الآن؟ القصد من التسوك إزالة الوسخ الذي في الفم، وإن أردت رائحة طيبة وأتيت لأن فيه لتطيب رائحة الفم ولإزالة أيضا بعض أثر، في زي مضمضة خفيفة تعطي الفم نكهة وقد تكون مزيلة لبعض الأثار الجانبية، لكن الإزالة بالسواك نفس الكحت كده ده مادة تانية أبلغ. فإذا استعملت هذه الفرشة أو أي مزيل دخلنا في المسنون، سواء بالفرشة أو بالعود أو بغير ذلك. يا أخواننا أحيانا في مصر يستعملون السواك اليابس جدا، بيجرح اللسة، يقطع اللسة أحيانا، ويظن أنه يفعل مسنونا. إذا كان السواك يابس رطبه، طريه بالمية، طريه بأي شيء حتى مهمته تسهل عليه، لكن تقطع اللسة بالسواك اليابس وتقول إنه سنة والمعجون بدعة والفرشة بدعة، دخلنا في جهل فوق جهل. أنت فاهم الموضوع؟ يعني هو يستعمل السواك وإن كان يزرح لسته، لأن يابس جدا في مصر، مش كل يوم بيجي لنا المساويك رطبة أمام، مثل السعودية مثلا كل صلاة المساويك رطبة وسهلة في الاستعمال. فما مصطفى فهمت؟ الحمد لله.
السيدة عائشة لينت السواك للنبي صلى الله
عليه وسلم. السيدة عائشة لينت السواك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك شيء كنا نسميه في مصر الخلة، تعرفون الخلة اللي هي خشب، لا مش خشب، من عيدان كده، من شجرة فراعة سهلة، هي لينة في الإزالة، لينة في إزالة ما بين الأسنان، هي ليست عرضية إنما هي طولية للاستنان، للاستنان. أنت فهمت يا جماعة؟ فليس معنى السواك الأراك، الأراك جزء من النوع من أنواع السواك، هذا اختصارا يعني، لأن الأشجار كثيرة، أشجار التي يستخرج منها السواك كثيرة جدا، كثيرة جدا الأشجار التي يستخرج منها ما يستاك به. تفضل. ها؟ هو ما فيش نص يقول إن الرسول استاك في كل مرة بالأراك، عشان تقول هل استاك بغير الأراك؟ استاك بالجريدة. المهم أنت فهمت الموضوع يا أشرف، هذا برضه من الحاجات اللي هي ممكن بعد كده تفضل يا عم أشرف.
قال الإمام البخاري: وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن.
الاستنان إزالة ما بين الأسنان. ماشي.
قال: حدثنا أبو النعمان
محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة، والعارم الشرير المفسد، العارم الشرير المفسد يطلق عليه عارم، أما هذا فكان بعيدا عن العرامة. ومنه في التنزيل يا عبد الرحمن اذكر شاهده بدون أن يلقنك أحد. أحسن الله إليك يا عبد الرحمن، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، السير المدمر المفسد. ما شاء الله. تفضل.
قال: حدثنا حماد بن زيد.
نعم، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. هو حماد بن زيد بن درهم، وهناك حماد بن سلمة بن دينار. قل الفرق بين الحمادين كالفرق بين الدرهم والدينار، لكن هذا في العبادة، حماد بن سلمة أعبد من حماد بن زيد، لكن في الإتقان حماد بن زيد أتقن من حماد بن سلمة. تفضل.
قال: عن غيلان بن جرير.
واصل.
عن أبي بردة عن أبيه.
نعم.
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع
يحدث صوتا. نعم.
قال: والسواك فيه كأنه يتهوع.
طيب، أنت عندك شرح الفتح ولا بدون شرح؟ نعم، تفضل.
قال: حدثنا عثمان.
عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم، وأبو شيبة كنية إبراهيم، لكن هذا الرجل يذكرون في ترجمة أشياء لا تصدق في الحقيقة، يقولون إنه كان لا يحفظ القرآن، والأمر سهل إنه كان لا يحفظ القرآن، لكن يأتون بعجائب ما أدري ما صحته. يقول لك: فضرب بينهم بسنور له ناب، وجعل السناية في رجل أخيه، كلام لا يتصور أن يصدر من عالم يعني. تفضل.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عن حذيفة قال
أبي وائل
الشقيق
شقيق ابن سلمة تفضل.
قال عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نعم.
قال البخاري رحمه الله باب دفع السواك إلى الأكبر. قال وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما.
السواك فيه جملة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام منها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، منها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وكلاهما ثابت. منها سئلت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، كان إذا قام من الليل يصلي بدأ بالسواك. أيضا وردت بعض الأحاديث المتكلم فيها ما من أحد يقوم من الليل يصلي فيتسوك فيقرأ إلا وضع الملك فمه على فمه فما يخرج من فمه شيء حتى إلا ودخل فم الملك، و لكن سنده فيه ضعف، فإذا لم يقرأ لم يضع الملك فاه على فيه، فعند مرض الموت يستاك. فهذا كله يا إخوة للدلالة على أهمية الاهتمام على الاعتناء بالفم. شخص يعتني بفمه وينظفه، وهذا له تأثير بلا شك أولا على صحة الفم. والمملكة الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر له تأثير على الصحة عموما. وإضافة إلى ذلك له تأثير على الحياة الزوجية. وقد دخلت ذات يوم في مشكلة بين زوجين لحلها، والزوج مصر على الطلاق، فما أبدأ أسبابا أي أسباب، وهي سيئة لاقى الممتازة، يعني ما هي سيئة، يعني تصلي الصلاة في وقتها وتوقظني لصلاة الليل، كل ما جبنا له شيء يعني يثني عليها خيرا. الناس لاموه بشدة، لاموه لوما شديدا على الطلاق، فأخذت جانبا قلت كان في شيء خاص، يعني لأن الناس بدأوا يلومونك، وقال أنا سأعطيها كل حقوقها، لا يعني لن أبخسها أي شيء اللي تقوله علي أنا مستعد. في النهاية أخذني على جنب وقال رائحة الفم لا تناسبني أبدا، كلما اقتربت منها رجعت للخلف مترا. وأضاف إلى ذلك أنها لا تعتني بفمها على الإطلاق. يا أخي إن كانت المسألة مسألة اعتناء نجيب لها معجون، نجيب لها غسول للفم، أي حاجة، مش إضافة لذلك الجبلة أحيانا الجشاء. نعم
مرض اسمه البقر،
يسموه البقر.
نعم
والله ما عافينا يا رب. الجشاء يخرج رائحة كريهة فلم يتحمل معيشة معه، فما قدر ما تستطيع تجبر شخص مثل هذا. لكن الأشياء التي في اليد التي إذا كان مرض من عند الله مقدر خلاص ما لنا إلا أن نبحث عن دواء لكل داء دواء. لكن إذا كان يعني نشأ عن عدم اهتمام بالفم هنا يتأتى اللوم. يا المرأة في المطبخ فص توم تبلع مش عارف بحط البصلة تأكل البصلة بحط الطماطم تخرج لك كأن الفم مطبخ، كأن الفم مطبخ، هتيجي تأخذ قبلة من الفم ترجع اللي انت كلت كله. وارد يا جماعة ما. أو الزوج هو نفسه ملوث بالسجائر وملوث بالبلاوي وتيجي يقترب من الزوجة تنفر، يقول للناشز ناشز من انت مقرف هذا، ما هو هذا الحقيقة يا جماعة، هذه حقيقة مش نتكلم لإضحاك ناس. فهدي رسول الله أكمل هدي، يعني اما مثلا أين أنت من العذارى ولعابهن، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تزوجت بكر من ثيبا، قال بل ثيب، قال أنت أين أنت من العذارى ولعابهن. ففي حاجة بين الزوجين مثلا يعني تقبيل في الفم، تقبيل في بين الزوجين يا سامح، وانت أظنك مش استاذ في هذا، لا ازاي ده معلمين كبار بتوع المنصورة ده. المهم يعني الشاهد من هذا الموضوع ان الاهتمام بنظافة الفم مطلب، مطلب اثره تنعكس، والله يا جماعة تنعكس. المفترض المرأة تهتم بهذا الموضوع، موضوع الفم تولي اهتمام، والرجل كذلك. الرسول هو رجل ومع ذلك يقول أكثرت، يخاطب الرجال، أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، كلمتكم كثيرا في السواك. فلا بد من الاعتناء بالفم، أولا امتثالا لحديث رسول الله، ثانيا إن لبدنك عليك حق، الفم من البدن له عليك حق أن تنظفه وتطيبه وتطهره. وقال بعض العلماء في طب الأسنان هذا ينعكس على الصحة النفسية أيضا، يعني أنت في فمك بين الأسنان وشي وقطع لحم قلق، نظفت الفم واسترحت، يعني ينعكس على الصحة النفسية. كما حديث الرسول عليه السلام مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سير الأعضاء بالحمى والسهر. فيرجى نظافة الفم، يرجى لوجه الله نظافة الفم، يرجى أن تنظف فمك. أما الذين يأخذون السجائر ويذهب فمهم مليء باللوث ويذهب لزوجاته يريد حقا منه فقد تنفر، وما عذر ولا ليس ما عذر إذا لم تتحمل.
طبعا ما عذر،
معذورة بلا شك. معنى طبيب أسنان هنا يا جماعة، تفضل دكتور عبد الغني طبيب بقر الله يكرمه. يعني نعم
تبع البقر والجاموس،
تبع البقر والجاموس، ايوه بس من فضل الله عليه اول طبيب المصريين ازرع عملية جراحية لجاموستين ولدتا ملتصقتين، فازرع عملية فصل هذه عن تلك، هذه عملية كبيرة يعني مسجلة في موسوعة، سجلت ولا
سجلت
في موسوعة،
جت
في وسائل إعلام اليهود عبد الغني يعني. نعم، لكن هل لك صلة بالطبيب؟ يقولون يا دكتور عبد الغني ولعلك تفيدنا في هذا، أن التمساح أصلا أو في بعض ما أعرفش القرش أو التمساح، التمساح يخرج أحيانا برأسه على البحر وتأتي طيور تأكل من بين أسنان، تنظف له أسنانه ولا يزعجها، يعني جالس وتركها كده يعني تستمتع وتنظف له ما بين الأسنان ولا يعتدي عليها. وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هي بترزق وهو متوحش إن جيت جنبه يقطعك، لكن سيبها ترزق وهو أيضا مستنفع. فهل في البقر، كيف تنظف البقرة أسنانها يا دكتور عبد الغني؟ في مواد تفرز لإزالة ما بين الأسنان؟
نعم، هو في اللعاب
نفسه،
شطرة اللعاب
الدكتور عبد الغني ابن إبراهيم أبو ليلى، وهو طبيب بيطري قديم ذو خبرة، يقول كيف البقر ينظف أسنانه؟ أجب على هذا السؤال إن كان عندك فيه علم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبيعة البقر والجاموس إن هو بيأكل،
جبلة البقر والجاموس
جبل، بيأكل بدون ما يهضم، بيدخل بلسانه ويدخل وبعد كده يعمل عملية اشترار تاني، يبدأ يرجع الأكل بعد ما يخلط باللعاب ويخرج إلى الفم ويرجع يقطعه تاني. دي دورة، الدورة دي بتعمل هضم للطعام وتنظيف للقناة الهضمية من أول الفم حتى المعدة مع كثرة اللعاب، كمية كبيرة، واللعاب بقى في تركيبته مواد كيماوية مضادة للبكتيريا اللي بتعيش في الفم. سبحان الله،
جزاك الله. يعني الاشترار،
عملية الاشترار،
عملية الاشترار. يلا اتكلم كلمتين اوقفهم لسانك يعني من نفسك. يعني يظن لو انا قلب العرب وفهمناه الاشترار خلاص مفهومة، يشتري داخل بطنه ويرجع، لازم التعاجم. الامس القريب مع واحد من اخواننا يريد يودي ابنه حضانة، ورجل صالح عامل حضانة طيبة، يعني يقولون يعني نموذج الحضانات الطيبة. فالاخ بيقول للرجل مش ثاني مش ملتحي، فالاخ بيقول له بس عندك حضانة؟ قال له عندنا حضانة جيدة جدا. فبيقول بس العيال عايزين لسانهم يتعوج شوية في الاول، يعني عايز شوية انجليزي في
الكاجوال
ومش عايز لسانه. قال له الرجل العام الطيب الذي يعوج في لا ينصلح، اذا الولد تعلم التجويد ومخارج الحروف، مخرج السين مخرج الظاء، يتقن اي لغة، لكن تعوجه من الاول خربت الشغلة. يعني لا تظن ان الرفعة في التعاجم، انما الرفعة في الكتاب والسنة. ما عندنا مشكلة انك تقول كلمتين بالانجليزي يا دكتور عبد الغني، ترى تنفس عن نفسك الدراسة 5 سنين برضو يعني ماشي. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يمشي مشي احيانا في بداية خلافته او بداية امارته على المدينة، مشي فيها يعني تعرفين مشية العسكريين لازم يمشي كده، مشي يعني غير مناسبة للصالحين. فقال له عروة ابن الزبير: يا ابن اخي لا تمشي هكذا يا ابن اخي. فقال: اعذرني يا عمي، والله لقد كانوا يضربوننا حتى نتعلم هذه المشي، فليس بيقاوم نفسه حتى يعني يمشي كسائر الناس، وكانوا بيضربوني على اساس ها ايوه برستيج برضو يعني سمت معين، سمت معين كسمت العسكريين لازم يمشي كده خطوة مش عارف يعني، وينضرب إذا لم يمشي، يضرب إذا لم يمشي، هذه المشي. فما ليش الشهادة تفضل ها ماشي يا حبيب، ماشي يا سيد رفعت، ولا تجادل عن الذين تفضل.
قال أبو عبد الله
البخاري:
اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
أعد المتن كده نشوف ما ننظر ما المتن المختصر.
المتن الأول
أنت تقول اختصره يعني رأوه مختصرا، ما هو المتن المختصر؟
وقال عفان: حدثنا صخر بن زويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
بارك الله فيك، واصل.
قال: باب فضل من بات على الوضوء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل.
المروزي.
نعم. قال أخبرنا عبد الله
ابن المبارك
قال أخبرنا سفيان عن منصور
سفيان الثوري فضل
عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت في من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد طبعا هذا الحديث يأخذ منه من ناحية الحديثية أن هناك حديث لا تقبل الرواية بالمعنى لأنه في بعض الطرق فأعدتهن أستذكرهن صبرا فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. في هذا الحديث لفظتان في الحقيقة استرحنا بعد يعني أنبوينا ما فيهما من شذوذ شوية. اللفظة الأولى توضأ وضوءك للصلاة فيها من الناحية الإسنادية إعلال, واللفظة الأخيرة اجعلهن آخر ما تقول. فهل الواحد يقول مثلا هذا الحديث وبعدها يتكلم مع الزوجة بكلمة أو يقول ذكرا آخر أو يسبح يتحرج. فبعد البحث الحديثي وجد أن أكثر الرواه لم يذكروا لفظة توضأ وضوءك للصلاة ولفظة واجعلهن آخر ما تقول, لكن البنية الأساسية ثابتة لا إشكال فيها وهي لفظة إذا أخذت مرجعك فقل تجعل شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه البنية ثابتة. الجزئية الأولى توضأ وضوءك للصلاة, الجزئية الأخيرة اجعلهن آخر ما تقول, فيهما كلام فلمنازع أن ينازع في ثبوتهما. نعم تفضل.
قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت.
حتى نجمع بين النبوة والرسالة, لكن إذا قلت برسولك الذي أرسلت المعنى واحد, لكن بنبيك الذي أرسلت جمعت بين النبوة وبين الرسالة. جزاك الله كل خير يا شيخ محمد. محمد أخوكم محمد الله يبارك فيه له كتاب في الصلح ويقضي بأقضية بين أهل بلاده في صعيد مصر نفع الله به وجزاه الله خيرا, ويلزم الشريعة لا يلزم حكم الطاغوت ولا الأحكام القبلية الجائرة. يقولون الصغير لا يصغر, هل الكلام ده صح؟ قل هذا شيء صغير, هل هذه اللفظة صح ولا ما حررتها؟ أنت تعرف أو لا تعرف, هل يجوز أن نقول هذا شيء صغير؟ أو واحد يعترضني من أهل اللغة يقول الصغير لا يصغر,
والصغير لا يصغر يقصد بها الفضل المصغرة مثل رجل
رجيل. كلمة رجيل هذه كلمة
مصغرة لا تصغر مرة أخرى, أما صغير تصغيرها صغير صغيرة يعني.
يعني أنت تتكلم بعلم أو تتكلم بارتجال ولم تحرر؟ ما كنا اليوم في كلفنا واحد من الإخوة أن يبحث متى يطلق على الفتاة المرأة, هل بالزواج أو بالبلوغ, هل بالزواج؟ فطلع لنا واحد بقول ثالث وقال إذا بلغت 9 سنوات اطلق عليها امرأة. لا يعني ازاي يعني تسعة؟ لا مستند لهذا الكلام علمناه ابدا في شأن التسعة سنوات هذه. فهذه تضم الى ماذا؟ الى الصغير لا يصغر. من كان كلف ببحث مسألة متى يطلق على الفتاة امرأة؟ انا كلفتك بها وبعد ما زال البحث جاريا. جزاك الله خير. وما فائدة الإجابة؟ نعم خلاص معهود بها إلى الأخ أبي أويس أشرف الكردي حفظه الله تعالى وبإذن الله. ها أهلا للمرأة يعني. أهلا للمرأة يعني جت على دي يا شيخ. نعم ها من المتكلم؟ محمد بن فاروق. اصبر بس علينا. محمد بن فاروق ماذا قلت يا محمد بن فاروق؟ يجوز أن يطلق على البنت امرأة قبل الزواج. يعني أنت عندك بنت كم سنة؟ بنتك بتسمع؟ ليتها تسمع. يعني بنتك في سنة 6 ابتدائي نقول لها أيتها المرأة؟ وجدت من دون امرأتين تزوجتين. ممكن يكون متزوجتين من قبل أو طبعا. فهل بنتك أنت تسمح لها أن تسمح لك أن تقول لها أيتها المرأة ذهبتي بفول وطعمية؟ تسمح بنتك تسمح لك تقول لها كده أو تهب فيك؟ ها تهب فيه القائل محمد بن فاروق حتى يتحمل إيه؟ سمع سامع أهل محمد بن فاروق أن أبوك وأباكم يقول. أسرع هو الذي تكلم إنما بدأت ما هو يجادل بقى هناك. نعم قال إني أريد أن أكحك على النتيجتين. ما في جواب على السؤال. جوابك صفر. النتيجة صفر. هل يجوز متى من متى يجوز إطلاق كلمة المرأة على البنت أو الفتاة من متى؟ أنت تقول إني أريد أن أكحك إحدى ابنتي هاتين. الإجابة صفر. ما فيها جواب على السؤال. نعم عندك جواب ولا العرف؟ العرف في حارتكم يطلق عليها امرأة بعد الزواج. بس نحررها أفضل. العرف بين الناس بس نشوفها أحسن. ماشي. نعم قلك في الحديث الذي في سنده ضعف. حرر يا جماعة نحتاج إلى تحريرها. صح يا عم الشيخ أبو ويس أعانك الله. خلينا بس كده الآن نثبت هذه الجزئية. وأنت يا محمد يا صغير هل يجوز أن نقول الصغير؟ لأن البعض يمنعنا من ذلك ويقول الصغير لا يصغر. تحريرها. نعم ما فعل نغير. وما هو الصغير الذي صغر؟ بارك الله فيك وجزاكم الله خير. السلام عليكم. غدا صيام إن شاء الله يوم الخميس. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.